له وكل غاية في النار. ثم أما بعد، كل هذا الذي استمعنا إليه مما ساقه المؤلف رحمه الله في بيان صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا الاستقرار والتطويل والإسهاب في بيان هذه الصفة، كل هذا إنما ساقه المؤلف رحمه الله ليثبت أن القرآن الذي هو كلام الباري سبحانه وتعالى يتكون من حروف وكلمات وآيات وصور، وهذا وإن كان ظاهرا بائنا لنا لكن لغيرنا ليس كذلك، لأن القول بأن القرآن لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى لا بحرف ولا بصوت ولا سمعه جبريل من ربه جل وعلا، بل ولم يسمعه حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل، وإنما هذا الكلام الذي يقولون بأنه موحى من عند الله عز وجل وليس من اختلاق محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله تعالى لم يتكلم به حقيقة، فهذا الموجود من القرآن هو عبارة عن حكاية، هو عبارة أو حكاية عنه سبحانه وتعالى. ولهذا نشأ القول عند الأشاعرة والمتوردية والمعتزلة والجهمية ومن كان على شكلتهم القول بنفي صفة الكلام كما أثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى، فقالوا إنما هو كلام نفسي لأن الله عز وجل لم يتكلم بذلك. والكلام النفسي في الحقيقة لا يمكن أن نعرفه ولا يمكن أن يضبط له حد ولا غاية يصل إليها ولا يعرف له مبتدأ ولا نهاية. ولهذا المؤلف رحمه الله ساق هذه الأدلة وهذه الجملة من الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليثبت أن هذا الكلام الذي وصفه الله تعالى بأنه آيات بينات وبأنه كلمات وبأنه حروف تكلم به الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، لكن هذا الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى من القرآن وغيره طبعا كلامه يختلف عن كلام البشر، يختلف عن كلام البشر، ولكن هذا الكلام نطق به الله سبحانه وتعالى وسمعه جبريل بالصوت والحرف، وإنما حمل هؤلاء الناس أن يقولوا بأن القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى النفسي، قال لأنه لو قلنا بأن الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل أو سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام ربه لشبهنا أو لا وقعنا في التشبيه ووقعنا في التمثيل، وهذا يؤدي بنا إلى أن لا نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. ولكن في الحقيقة مثل هذا الاحتجاج ومثل هذا التعلق بمثل هذه الشبهة هو رد عليهم. لماذا؟ لأن الذي لا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره هو الذي يرد على الله سبحانه وتعالى ما تكلم به عن نفسه، ولهذا يقال لهم أنتم أعلم أم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هل يعقل يعني أن يخاطب الناس يعني بكلام أو ينزل يبعث لهم رسولا وينزل له كتابا يقرؤونه ويتفهمون معانيه، ثم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه ببعض الأوصاف ويأتي إنسان ويقول لا ينبغي أن نثبت هذه الصفة لربي سبحانه وتعالى لأنه لو أثبتناها لا أومأ ذلك مثلا معنى فاسدا أو لحمل الناس أن يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى يشبه خلقه أو أن بعض المخالقات تشبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا النصوص التي ترد في الكتاب والسنة إنما ينبغي قبولها وعدم التعرض لها لا بالرد ولا بالإنكار ولا بالتحريف الذي هو التأويل المذموم ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل. هذه القواعد إن أحكمناها وعملنا بها وفهمناها فإننا نكون بهذا قد قدرنا الله سبحانه وتعالى قدر حق قدره، ونكون قد أثبتنا ما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال أن خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون، والذين جاءوا بعد عصر التابعين وهم أتباع التابعين. وهذه لا يخالف عاقل في أن هذه الأمة أو هذا العقد من الزمان الذي هو عصر السلف حقيقة قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء جميعا لم يقع منهم مثل هذا التساؤل ومثل هذا الرد ومثل هذا الإنكار ومثل تأويل هذا الكلام وحمله على غير حقيقته. فهم إذا قالوا وكلم الله موسى تكليما فهموا معنى الكلام وأثبتوا وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم مع نبيه موسى كلاما يسمعه موسى، كلام يوصف بصوت وحرف وبأنه يسمع. ولا يمكن أن يقال وكلم الله موسى تكليما فيفهم أن موسى سمع كلام الله بمعنى فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يؤول إنسان مثل هذا الكلام. ولو اتبعنا هذا المنهج لا أبطلنا العمل بشرائع ولا رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم ما نحب ونشاء من الأقوال، ولكن المعلوم عندنا أن هذا القرآن أنزله الله تعالى باللسان العربي المبين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بالكلام العربي الفصيح. ومن كان صاحب لسان عربي يفهم معانيه فإنه لا تخفى عليه هذه المعاني التي يخاطب بها وهذه الأوامر التي يطلب منه بامتثالها وهذه النواهي التي أمر باجتنابها، لأنه كلام معلوم ولا يستحق أن يلجأ فيه الإنسان إلى التحريف أو للتخبط فيه بالرد أو الإنكار. إذن كل هذا الذي ساقه المؤلف هنا وإن كان بعضه قد لا يحتاج إلى شرح وبيان إلا أن مضمونه يتعلق بإثبات أن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل عبارة عن صوت وعبارة عن حروف تكلم بها الله سبحانه وتعالى لجبريل كما تكلم بذلك لبعض أنبيائه على الحقيقة. نثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكمال صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الكتاب العربي. الكتاب جمع كتب، وسمي الكتاب لأنه جرى به القلم في اللوح المحفوظ، فهذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وهو مكتوب أيضا في هذه المصاحف التي بين أيدينا. وأصل الكتاب كما سبق بيان ذلك الجمع، وسمي القرآن بذلك، سمي القرآن بالكتاب لماذا؟ لأنه جمع الحروف وجمع أنواع من الأخبار والقصص والأوامر والنواهي على صفات مخصوصة، فهذا القرآن سماه الله سبحانه وتعالى بالكتاب، وهذا من أجل أسمائه، يسمى بالقرآن ويسمى بالكتاب ويسمى بالذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويسمى أيضا بالقرآن بالفرقان، تبارك الذي نزل على عبده نزل الفرقان على عبده. وأشهر أسمائه القرآن والكتاب، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن هو هذا الكتاب العربي لأنه بلسان عربي مبين أي فصيح، وهو الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. لو كان هذا القرآن كلام نفسي يعني لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول الكفار وكيف يقول المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن بهذا القرآن لولا أنه مؤلف من صور ومن آيات ومن حروف وكلمات؟ قالوا لن نؤمن بهذا القرآن. وهذا في الحقيقة بيان لما كان عليه القرشيون والكفار والمشركون في شبه الجزيرة العربية من الاستكبار والعلو على الحق، وهم قد اعترفوا في قرار أنفسهم بل حتى من واقعهم أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولكن في بادئ الأمر كانت لهم محاولات لصد الناس عن سماع القرآن الكريم مخافة أن يتأثروا به، كما قال الله عز وجل حاكيا عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولهذا كانوا في عصر الرسالة الأولى وحين نزيل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يخترقون الأكاذيب ويخترقون الأساطير والإفك والبهتان، فيصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يذهب إلى رجل يتعلم منه. قالوا فلما تمكن من بعض العلوم ومن بعض الأمور التي كان يتلقاها من عند هذا الرجل أتى بهذا القرآن. وكان ذاك الذي يلتقي به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عربيا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقالوا بأنه يأتي بالشعر. فلما سمعوا هذا القرآن عرفوا أنه لا يشبه الشعر لا في قليل ولا في كثير. ثم من الحكمة الإلهية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولم يتربى مع الشعراء، بل ولم يقل الشعر كما سوف نبينه، بل إنه كان أحيانا لما يتمثل ببعض الأبيات لا يأتي بها كاملة حتى لا يقال عنه أنه كان يحفظ الشعر. ولقوة حافظته ولممارسته لهذا الشعر اختلق هذا القرآن وأتى به. فكانت محاولات جمة كثيرة متنوعة على أصعدة مختلفة تريد أن تصد الناس عن القرآن باختلاف هذه الأكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الأخير لما رأوا هذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه، كما قال أحدهم شهادة في القرآن الكريم لما سمعه قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. هذه شهادة قالها الوالد بن المغيرة وهو قد ذهب يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومراده أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم به الناس من القرآن، لكنه يخرج بخلاف ما كان يريد الوصول إليه ابتداء. لكن أعلنوا صراحة قالوا لن نؤمن بهذا القرآن. وهذا في الحقيقة مثل هذا التصرف ومثل هذا الموقف الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر إنما هو يقع في كل زمان ومكان، لأن الإنسان لو أراد الحق ودار مع الحق ومشى مع الحق وبحث فيه وتدبر أحواه ونظر إلى شرائعه وتأمل أحكامه وتدبر معانيه فإنه لا شك أنه يوصل اجتهاده هذا إلى الإيمان وإلى الإذهان وإلى الاعتراف كما فعل غير واحد من أئمة الكفر. ولكن ترى بعض الناس من لم يريد الله سبحانه وتعالى هدايته يعلنها صراحة فيقول أنا لن نؤمن بهذا، ولا يريد أن يتعلم ولا أن يتعرف ولا أن يتدبر فيقول لن نؤمن بهذا القرآن. وإنما ساق المؤلف هذا ليس لبيان هذا الغرض وإنما لبيان أن الكفار كانوا يعترفون بأن هذا القرآن إنما هو كلام تكلم به الله سبحانه وتعالى وهو عبارة عن حروف وكلمات. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. وهذه الآية قال غير واحد من أئمة التفسير وهي من سورة المدثر نزلت في الوليد بن المغيرة وقد ذهب يستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو على أصحابه، فلما خرج قال لأصحابه والله هذا الذي سمعناه ليس من الكلام المعهود الذي كنا نستمع إليه في الأسواق التي كنا نقيمها في مكة حيث يتنافس فيها الشعراء ويتبارى فيها الكتاب والخطباء، هذا كلام الذي استمعنا إليه لا يقوله إلا رب العالمين، هذا الكلام ليس من اختلاق محمد وليس من إنشائه بل هو كلام رب العالمين. وقد ذكروا في ذلك قصة طريفة هو أن الوليد بن المغيرة وهو من صناديد الكفر في قريش ومن أئمتهم، ولما أظهر هذه الشهادة وكاد أن يعترف ولكن الله سبحانه وتعالى لم يريد هدايته، خاف كفار قريش وزعماء قريش إن سمعوا مثل هذه الشهادة من هذا الرجل أن تقبل قريش بمعنى أن ترجع عن دينها وتدخل في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له أبو جهل أنا أحتال لكم، أنا أحتال لكم يعني حتى أصرفه عن هذه الشهادة التي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصحة هذا القرآن وصدقه وأنه من الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو جهل وهو رجل من الدهات المعروفين معروف بالدهاء، قال له إن الناس يتحدثون يقولون بأنك تدخل على هذا الرجل أي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأبو بكر يسمعه الكلام ويحضره إلى هذه المجالس. فقالوا له إنك يعني تذهب أنت إلى هذا الرجل ليطعمك، أي تذهب لأجل بطنك، وها هي قريش يعني قد جمعت، وها هي قريش قد جمعت لك ما تريد يعني من أصناف الأطعمة وكذا. فالرجل قال كيف يعني يقولون عني وأنا كبير قريش وزعيمها وقائدها، كيف يقولون أني أذهب لأجل أن أشبع بطني؟ فهذا الذي قالوه عني هو يعني انتقاص من قدر ومن حقي. فرجع عن شهادته الأولى فقال إن هذا إلا سحر يوهى. قال إن هذا يعني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الناس هو عبارة عن سحر، إن هو إلا قول البشر. فقال الله عز وجل سأصليه سقر، هذا جزاء من يعرف الحق ويذعن له ويعترف به ثم ينقص على عقبيه ويرجع عنه ويدلي بشهادة غير التي كان بها ابتداء، لأن المرتد قد يعامل أكثر من الكافر الأصلي، لأن الإنسان إذا عرف الحق ورجع عنه فهذا لشك أنه في خطر عظيم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فيه لما قال في هذه الآية إن هذا إلا قول البشر، قال تعالى سأصله سقر، أي سأصله جهنم يدخلها. وشاء الله سبحانه وتعالى أن لا يهتدي هذا الرجل، وكان من الذين سبقت كلمة الله سبحانه وتعالى فيهم وكانوا من الكافرين. وقال بعضهم هو شعر، هذا كله كما قلنا من المحاولات التي كان ينسجها كفار قريش وزعمائهم، يقولون هذا سحر وهذا ضرب من الكهانة، وقالوا أنه هو ضرب من الشعر. فقالوا هذا الذي جاء به محمد هو عبارة عن شعر، وهم يعلمون أنه ليس بشعر، لأن الشعر معروف له أوزان وله قافية وما إلى ذلك. فقال الله تعالى رد عليهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وكما قال في آية أخرى وقد أقسم بما يبصر ما يبصره الناس وما لا يبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهنا قال تعالى وما علمناه الشعر، وهذه الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والدليل على ذلك أنه لما جاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء قال له يقرأ، قال ما أنا بقارئ، فدل على أنه لم يكن يكتب ولا يقرأ. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لو كان يكتب وأنه كان يقرأ لكان عنده يعني من الكتب، وكان عنده من السابق المعروف عند قومه أنه كان يقول الشعر ويكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشعر أبدا، حتى من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقب أحيانا بعض الأقوال أو قال بعض الكلمات التي ظاهرها الشعر، فقد قال العلماء إن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على عن البديهة، يعني دون أن يتقصد الشعر. لماذا؟ لأن العرب أصحاب اللسان العربي ربما قد يتكلم الإنسان بالكلمة الفصيحة ذات البلاغة والبيان، فيصدر منهم ذلك الكلام على أنه كلام موزون وهو شبيه بالشعر، ولكن ليس بالشعر لأنه لا يقصده، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، طبعا قال هذا شعر وهذا ليس بشعر لأنه لم يتقصد الشعر وإنما قاله وجاء هكذا موزونا، كما ذكر عنه أيضا في كلام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ثم يأتي على هذه الصيغة وعلى هذه الصيغة وكأنه موزون بالقافية وما إلى ذلك، يغفر للأنصار والمهاجرة كما في بعض أقواله لما مدح الأنصار والمهاجر. ولهذا ثبت أن الرسول إذا كان في بعض الأحيان يقول بعض الشعر لا يأتي به كاملا بل يقدم ويؤخر فيه، يعني حتى يتكسر الوزن الذي في ذلك البيت، كما ثبت أنه كان يتمثل بقول طرفة بن العبد وهو من شعراء الجاهلية والذي قال في بيت له وستأتي ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويأتيك ما لم تزودي بالأخبار، وصدر البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك ما لم تزودي بالأخبار، هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. والأصل فيه وتأتيك ما بالأخبار ما لم تزودي، وكلمة لبيب وهو ابن أبي ربيعة من شعراء الجاهلية المعروفين وهو صاحب حكمة وهو صاحب ذلك البيت ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد ببيت الحكمة الذي في هذا البيت قال أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الثاني، أو حتى لا يقول شعرا ثم البيت أو الشطر الثاني من البيت لا يومئ معنى صحيحا بل هو معنى فاسدا، لأنه كما قال القائم لما سمع وكل نعيم لمح سزائر قال كذب، لأن نعيم الجنة لا يزول. فهذا الذي قال كل نعيم لا محل تزائله لا يعرف ذلك الثواب وذلك النعيم المقيم الصرمدي الأبدي الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، فهذا نعيم لا يزول. والقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الشعر، ونفى الله سبحانه وتعالى عنه هذا، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذكر وهو القرآن المبين، المبين يعني الفصيح الظاهر وليس من الشعر بشيء. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب، أي لا تبقى هناك شبهة أو اعتراض أو إنكار لذي لب أي لذي عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني لو كان هذا القرآن هو كلام الله تعالى نفسه ما كان كفار قريش لتقول مثلا أنه شعر أو أنه كهانة، دليل على أنه كتاب يقرؤونه ويسمعونه ويكتبون حروفه، ولو كان كلام النسيم ما يقولون بأنه شعر، حتى وإن قالوا أنه شعر يعني وهذا باطل، لكن ما قالوا بأنه شعر إلا لعلمهم أنه مؤلف من حروف وكلمات، وكأن المؤلف يريد أن يستشهد بذلك أن كلام هؤلاء الكفار أحق من كلام بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين لم يقدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. وإن كان الكافر ليس قصده أن يعظم الله عز وجل أو أن يعبده أو أن يوحده حق توحيده، ولكن أحيانا قد يدلي العدو بشهادة تكون بعكس قصده ومراده. فهؤلاء في كلامهم أثبتوا بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى بحروفه وكلماته، وهؤلاء لم يثبتوا ذلك وقالوا إنما هو عبارة عن كلام نفسي، والذي اختار هذه الألفاظ إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة خلل كبير في المعتقد إذا كان يوجد عند المسلمين. ثم قال وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا أيضا خطاب لهؤلاء المنكرين الجاحدين للقرآن وبأنه منزل من عند الله. إن كنتم في ريب أي إن كنتم في شك، إن كنتم في شيء في شك وريب وعدم جزم مما نزلنا على عبدنا وهو القرآن، لأن الذي نزله الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن مما نزلنا على عبدنا، والمقصود بالعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأعظم أوصاف العبودية كونه عبد لله تعالى ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، كما قال تعالى وإنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبلا. وهنا قال مما نزلنا على عبدنا كدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، مطيع له، ممتثل لأمره، قائم بأمره وبتوحيده، فهو ليس بمدعي للألوهية أو للربوبية، وإنما هو عبد يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا تحدي، تحدي للعرب الذين كانوا أصحاب البلاغة وفرسان البيان ولهم القدرة والطاقة من أن يعبروا عما شاءوا بما شاءوا بأقصر الكلمات وبأجود العبارات وبأعظم الأساليب وما إلى ذلك، لأنهم أصحاب اللسان العربي. بل كان الواحد منهم قد ينشئ قصيدة في مدح قوم ورفعهم أو يريد أن يحط من قدر أقوام وهو يتكلم دون يعني أن يتوقف لحظة من الكلام، وكلامه كله موزون وكله على نسق واحد وبقافية واحدة، دليل على أن لهم قدرة عجيبة على الكلام وعلى الإبداع في البلاغة والبيان. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جاء بهذه المعجزة التي أنزلها على نبيه العظيمة حتى يبين أنهم مهما كانوا ومهما وصلوا إلى هذه القدرة وهذه الطاقة فإنهم لن يأتوا بصورة من مثل هذا القرآن. قال تعالى فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ولكن لم يفعلوا كما قال الله سبحانه وتعالى ولن تفعلوا، لأن هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في مقام التحدي وقاله في ذلك الزمن وإلى يومنا هذا، رغم أنه كانت محاولات من بعض الكتاب المؤلفين الكبار والفصحاء والبلغاء والشعراء على أن يعارضوا بما عندهم القرآن الكريم. جاء آخرهم أبو العلاء المعري في كتابه الفصول والغايات، أراد يعني أن يؤلف كتابا، وهو رجل فصيح بليغ له قدرة عظيمة على التعبير بالأمور التي يريد أن يصل إليها، وألف هذا الكتاب الفصول والغايات الذي أراد أن يعارض بها القرآن. ولو أعطيت صبيا صغيرا لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة أو بعض الصور وتقول له اقرأ هذه الكلمات أو هذه العبارة أو هذه الجملة التي قالها أبو العلاء المعري، وهل يمكن أن تقول أنها من القرآن؟ يقول هذا ليس كلام الله سبحانه وتعالى، رغم أنه قرأ القرآن وأراد أن ينسج على مثل القرآن، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل في كلامه سرا عظيما يتقبله أهل الإيمان، ويمكن أن يرد على من يزيد أو ينقص في كتاب الله عز وجل، يرد على ذلك صبي صغير أو عجوز كبير وتقول أن هذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال المؤلف ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، يعني قال لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يتحداهم بشيء لا يدرى ولا يعقل. ما هو الذي لا يدرى ولا يعقل؟ هو الكلام النفسي، يعني كلام النفسي لا يمكن أن يعقل ولا يدرى. هل ما يجول الآن في خاطرك أعرفه أنا؟ ما يمكن. فقال لو كان يتحداهم يعني الله سبحانه وتعالى ويقول لهم أوتوا بمثل مثلا ما هو في نفسي، ما يمكن هذا. ما يتحداهم إلا بالكلام الذي تكلم به وأنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فكفروا وهم آمنوا بأنه كلام الله، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال صلى الله عليه وسلم ائتي لعلنا نستمع أو لعلنا نؤمن. وهذا في الحقيقة هو شأن وطريقة الكفار في كل زمان ومكان، يقول لك يعني أنا لا أستجيب ولا أؤمن حتى تغير من طريقتك، كما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم وينصح ويقرأ القرآن على الفقراء وعلى الناس الذين كانوا معه، فيقولون له لا نستمع مع هؤلاء حتى تصرفه واجعل لنا مجلس خاص نستمع إليه، فلا يمكن أن نجلس مع هؤلاء الفقراء ومع هؤلاء الصعاليك ويتساووا معنا في القدر. فكانوا ينشئون مثل هذه الأمور، ولهذا لما كانوا يسمعون هذا القرآن وعرفوا أنه قد يستولي على نفوس الناس وأن الناس قد تدخل في دين الله وأنها تدعن وتعترف وتؤمن، كانوا يقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدله، لأنه ليس على طريقته وليس على ما أرادوا، لأنهم أرادوا المجد لأنفسهم وأرادوا أن يؤثروا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام على عبادة الله عز وجل، فقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقال الله سبحانه وتعالى له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني لا يمكن أبدا أن يستجيب أو يذعن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يتبع ما يوحى إليه، بمعنى ليس له تصرف في كلام الله عز وجل، يعني ينزل عليه آية يقول والله هذه آية ثقيلة عليهم في الأحكام لا يمكن أن نفعلها اليوم، لا، إذا نزل عليه الآية يأخذها ويحفظها ويؤديها كما سمعها ويعلم الناس الأحكام والتعاليم التي جاء فيها هذه الآية. ومن هذه الآية نستفيد فائدة عظيمة وقاعدة عظيمة، أن الإنسان إذا كان يعرف الحق وبأن هذا حق كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم، لا يمكن بعد ذلك أن يتماطل أو يريد أن يعني يبلغ هذا الحق بغير الطريق الذي جاء بها أو يؤديه بالصورة الذي هو يعني موجود فيها، بل لابد أن يبلغه كما هو، ولا يمكن أن يعطي لها معنى آخر يراعي مثلا حالة السامع، لأن يعني الحق حق ولهذا قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولهذا الإنسان إذا كان على الحق ويعرف أنه على الحق، شرف بأن يعرف أنه على الحق، لابد أن يمضي في سبيله ولا يضره من رفضه ومن تبعه. لا يخطر بكثرة الأتباع كما لا ينظر إلى قلة من يستجيب لدعوته أو لدعائه. وهذا في دليل لا ينظر إلى قلة من يستجيب لدعوته أو لدعائه. وهذا في دليل على أن الإنسان إنما هو مطالب في هذه الدعوة وفي العمل بالإسلام بالاتباع الذي هو في الكتاب والسنة. قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وليس هو الكلام النفسي. ثم قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات، وهذه الآية تقعها كثير من العلماء في بيان فضل العلماء، لأن هذا القرآن هو آيات بينات أي واضحات في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم ويفضلون بتتبعهم للقرآن وتفهمهم له. أما الجهال فليس عندهم هذا الحظ وهذا النصيب، لأنهم إذا لا يحملون القرآن وإذا حملوه ليس هو عبارة عن آيات بينات يعني واضحات. وهذا فيه دليل على أن القرآن إنما أنزل من أجل أن يتدبر وأن يفهم وأن يعمل بأحكامه. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم، وهذا القرآن الذي أنزله النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالكريم، في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ ثم بعدين كتب في المصاحف التي بين أيدينا. لا يمسه إلا المطهرون. هنا اختلف أهل العلم ما المقصود بالمطهرين. فبعضهم قال هم الناس أي الذين يقرؤون القرآن، واستدلوا بها على أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر بهذه الآية. وهؤلاء أرجعوا الضمير هنا في قوله لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هو عائد على القرآن الكريم لأنه هو المقصود الأول. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون. استدل به على أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. وبعضهم قال الضمير هنا يرجع إلى آخر مذكور، وآخر مذكور هو اللوح المحفوظ. فإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالمطهرون هنا ليسوا الناس الذين يقرؤون القرآن، وإنما المقصود بهم الملائكة الذين عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن لا يمسه إلا المطهرون فيرجع إلى آخر مكوه. وهذه المسألة وين صرت، لكن الرجع الثاني أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون راجع إلى الكتاب المكنون وليس إلى القرآن الكريم. ولهذا هناك من استدل بأن هذه الآية ليست في موضوع القرآن الكريم على جواز مسح المصحف لغير يعني المتطهر. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم بذلك. ثم قال المؤلف وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سينقاف، وافتتح 29 صورة بالحروف المقطعة. هذه أيضا بينها المؤلف وذكرها لبيان أن القرآن هو عبارة عن حروف، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف المقطعة وذكرها في أول الصور واختلف في المراد بها. وأحسن ما قيل في ذلك بأنها حروف من القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل الإعجاز وليست تؤدي معنى معينا، كما قال بعض المفسرين بأن مثلا ألف لام ميم المقصود بالألف شيء وباللام شيء وبالميم شيء، وذكروا في ذلك أقوالا كلها يعني هي من ضرب التخيل والتمثيل. والأصح أنها كما قال القرطبي من المتشابه الذي في القرآن والذي لا يعلم حقيقته، ولكن ليبين الله سبحانه وتعالى للناس أن هذا القرآن الذي هو مؤلف من هذه الحروف المعروفة عندكم كالألف واللام والميم والحاء والعين والسين والقاف هي حروف تعرفونها وتنطقون بها، ولكنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا على أن تنسجوا مثله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قال المؤلف حديث صحيح، وسبق الكلام على هذا الحديث، وقلنا بأن هذا الحديث لا يثبت لأنه من رواية الطبراني في المعجم الأوسط كما قال الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد، بسبب وجود رجل يسمى نحشل وهو متروك. فهذا الحديث كما قال المؤلف وإن قال بأنه حديث صحيح، فالحقيقة أن الحديث ضعيف جدا، لا يمكن أن تقوم به حجة أو أن نستند إليه. لكن قد ثبت في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى صحيحة، كحديث رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي قاله المؤلف بأنه حديث صحيح ليس كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتأجلون أجره ولا يتأجلونه. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في السنن وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وغير ذلك من أئمة الحديث. يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: اقرأوا القرآن، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشارع الأمة إلى قراءة هذا القرآن كما قرأه هو على الصحابة وكما قرأه الصحابة في عهده. وقراءة الصحابة كما بينها حديث عثمان حديث عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا يقرؤون القرآن يحفظون منه 10 آيات، فإذا حفظوها علموا ما فيها من الأحكام وما جاء فيها من العمل، ثم بعد ذلك يعملون بما حفظوه وعلموه من تلك الآيات، فإذا جمعوا بين الحفظ والعلم والعمل انتقلوا إلى 10 آيات الأخرى. قال: فحفظنا القرآن والعلم والعمل معا. وهذه أحسن طريقة في فهم القرآن الكريم واستيعاب مضمونه، وهي في الحقيقة هذه الطريقة ليست موجودة الآن، ولكن ليست بعزيزة في الحقيقة، ليست بعزيزة، لأن الإنسان إذا خصص وقت لحفظ كلام الله عز وجل فينبغي أن يضيف إلى حفظه وقتا لمعرفة على الأقل ما جاء في هذه الآيات من الأحكام ومن التعاليم، كأن يعرف ما حرمته هذه الآيات وما جعلته حلال للناس وما فيها من الأوامر وما فيها من النواهي، يعرف هذه الأمور ثم يعمل أيضا أو يحمل نفسه على العمل بها، حتى وإن لم يأتي على هذه الطريقة التي كان عليها الصحابة يحفظ بالعشر والعشر، على الأقل يكون يعني سائرا في هذا الخط حتى لا يخالف بطريقته كما يفعل بعض الناس الآن. هذه الطريقة المرغولة التي في الزوايا يحفظون القرآن يعني عن ظهر قلب، ويكاد القرآن لا يجاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوقهم أو تلاقيهم، وتراهم يعني أبعد الناس عن أخلاق القرآن وأبعد الناس عن أحكام القرآن، فهذا مما ينبغي أن لا يكون عليه المسلم. ولهذا لما سمعت يعني امرأة من عبد الله بن مسعود وهو يقرأ سورة هود قالت له: أهكذا تقرأ سورة هود يا عبد الله؟ والله إني معها منذ 6 أشهر وما أتيت على نهايتها. وهي لا تقصد أنها لم تستغرق من قراءتها يعني في 6 أشهر، ولكن لم تنتهي منها من حيث العلم والعمل بما جاء فيها من الأحكام. تلك الصورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم، يأتي قوم. وحقيقة من هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جاء، لأن هذا الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء القوم هم الخوارج. قال: يقرؤون القرآن أو يقيمون حروفه إقامة السهم، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. يقيمون حروفه إقامة السهم يعني السهم لما تجعله في الرهين في الرمية يكون مستعدا للرمي لإصابة هدف، ولكن هذا هو فقط عمله في القرآن. ولهذا كان الخوارج من أتقن الناس أداء للقرآن الكريم، حتى قالوا كانوا في حروبهم إذا كانوا في النهار كانوا في الحرب، وفي الليل تسمع دوي كدوي النحل في خيالهم وفي أماكن تواجدهم يقرؤون القرآن ويقومون به الليل، ولكن هم أبعد الناس عن العمل به. يقرؤون القرآن لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز تراقيه، فيكفرون المسلمين ويستبحون دماءهم ويؤولون محكم القرآن ويعبثون بأحكام القرآن كما شاءوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم. هؤلاء القوم يقيمون حروفهم إقامة السهم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز طلاقهم، بمعنى لا يصل إلى قرون، لا يصل إلى جهة، وهي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، وهي أنك تسمع إلى كلام الله عز وجل تتأثر به وتتدبره كما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام يتعجلون أجره ولا يتعجلونه، يتعجلون يعني يطلبون بهذا القرآن الأجر العاجل المنفعة الدنيوية، كما يوجد البعض الآن في مثل هذا الزمان وفي الزمن الماضي، يعني القرآن عندهم هو عبارة عن كسب، هو عن كسب، يعني إذا وجد وليمة أو فرصة ليقرأ القرآن على الميت حتى يعطى له الأجر. فمنهم من قال أن عدد حروف القرآن 300 ألف حرف، وهذا اعتناء يعني من علماء هذه الأمة بكتاب ربهم، حتى ذكروا يعني أن الإحاطة بما جاء من الأسرار التي تتعلق بالصور والآيات والحروف والكلمات شيء عظيم وبديع، حتى قال بعضهم هذا نوع يعني من يعني ترويض النفس ويعني إخدام الذهن لكن في أطهر ميدان، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر الزركشي والسيوطي في الإتقان وغيرهم ممن ألف في علوم القرآن بعض اللطائف والطرائف المتعلقة مثلا بآيات القرآن وبكلمة القرآن وبحروف القرآن. فذكروا مثلا من ذلك قالوا أن قول الله عز وجل وليتلطف، فالفاء هنا هي الفاصلة بين نصف حروف القرآن الكريم، يعني ما كان قبل يتلطف فهذا يمثل يعني نصف حروف القرآن الكريم، والذي يلي بعده هو النصف الثاني. وتكلموا مثلا عن أطول آية في القرآن الكريم وهي معروفة لديكم، هي آية الدين، وأعظم آية في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي آية الكرسي، وأيضا تكلموا على أطول كلمة في القرآن وهي قوله تعالى وأسقيناكموه، فهذه أطول كلمة في القرآن، وأقصر آية في القرآن والضحى والفجر، وقالوا أعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أخوف آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، وأرجى آية في القرآن على 11 قولا من أعظمها قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقالوا أيضا صورة في كتاب الله تحتوي على كل آية منها اسم الله، قالوا هي صورة المجادلة، وآية القرآن الكريم تحتوي على جميع الحروف الهجائية وهي آخر سورة آخر آية من سورة الفتح، وهي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، فهذه جمعت جميع الحروف الهجائية. قول الله عز وجل إني رأيت 11 كوكبا، قالوا هذه الآية احتوت على 8 كلمات ليس فيها إشكال، 11 كوكبا وما إلى ذلك. وقالوا آية القرآن الكريم فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان، وهي قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، هذا نهي أول ونهي ثاني، إن رادوه إليك بشارة أولى وجعله للمرسلين بشارة ثانية، وما إلى ذلك مما ذكروه مما قد اهتم له ابن الجوزي رحمه الله، فألف مؤلفات في هذا، وهي في حقيقة أمور تفيد القارئ يعني حتى في ضبط بعض الصور والآيات، وكل هذا مما يدل على اعتناء هذه الأمة المحمدية بكتاب ربها وخدمته لهذا الكتاب العظيم الذي هو سر وجودهم وعنوان بقائهم إن أرادوا الخير لأنفسهم. ثم قال المؤلف ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حرف. وبهذا ينتهي الكلام عن صفة الكلام. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله اختار الكلام على مسائل أخرى عظيمة أيضا من مسائل الإيمان، كقضية الإيمان قول وعمل ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وما إلى ذلك من المسائل التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد يعني الأسبوع الأول من الانتخابات، لأنه ستكون هذه إن شاء الله آخر حلقة في هذه المادة، ويبقى درس يوم الاثنين والأربعاء إن شاء الله، ثم نتوقف إلى حين مرور هذه الانتخابات التي نسأل الله عز وجل أن تمر علينا بسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا إن شاء الله خيرا في ذلك، وهو الموفق لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.
قال ألا توجد ملاحظة على قول المؤلف وهو هذا الكتاب العربي بأنه نسب القرآن إلى العرب؟ لا، لا يمكن هذا، أن المؤلف إنما أراد أن الكتاب أنزل بلغة العرب، يعني النسبة إلى اللغة، كون العرب يتكلمون العربية، لكن لا ينسبوا إلى العرب أن العرب هم الذين قالوا. وقال لما قال كتاب عربي، يعني نصنا تعالى هو أخبره بذلك، قال بإنسان عربي مبين، فنسبه إلى العرب، يعني نسبه إلى لغاتهم، إلى ما يتكلمون به، فهذا فيما يتعلق بالوصف، وليس المراد به الإنشاء، أن هم الذين أنشأوه وتكلموا به. فلا يتعقب المؤلف في هذا الذي قاله، لأنه صحيح، ولا يومئ معنى فاسدا. ما التفسير الموجز؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه آية عظيمة أيضا تحدى بها الله سبحانه وتعالى الناس، يعني فلينظروا في هذا القرآن ويتأملوا ويعيدوا النظر فيه ويكرروا النظر فيه، هل يجد فيه أو يجدون فيه ما يرفض بعضه بعضا أو ما يعارض بعضه بعضا؟ والحقيقة أنه لو كان من عند غيره، لو كان من عند غيره لوجد فيه اختلافا كثيرا، لأن الإنسان أو لأن البشر عقولهم قاصرة، لا يمكن أن تحيط بكل شيء، فيمكن أن يصيبوا بشيء ويختلفوا في شيء، ويمكن أن ينقض كلامهم الأخير كلامهم الأول، وهذا موجود. والآن حتى كتب البشر مهما كانت، حتى الكتب العلمية التي تقوم يعني على التجربة وكذا، لا يمكن أن يقال أن هذه كتب يعني فيها حقيقة مطلقة لا يمكن أن تنتقد أو أن ترد. فكل كتاب إلا وفيه هذا التقديم والتأخير وفيه النقض وهو فيه الخلل، حتى إذا كان في عصر قد بلغ الذروة مثلا في الظهور، العصر الذي بعده يأتي ينقضه يقول هذه النظرية وهو خطأ. فهذا القرآن لو كان من عند غير الله، لو كان كما يقول الكفار من البشر أو من شاعر أو من نبي، لا يوجد فيه اختلافا كثيرا، فدليل على أنه من الله سبحانه وتعالى. ما هي اللغة التي تكلم بها آدم عليه السلام؟ هذه السريانية يا قوم، السريانية هي التي تكلم بها آدم عليه السلام. هذا ما حكم من قرأ القرآن ونسيه؟ هذا الحق ذنب عظيم، كل إنسان يقرأ أعظم ذنب أن يقرأ الإنسان آية ما ينساه، لكن لا يقول نسيت القرآن وإنما أنسي، لأن الذي ينسى القرآن هو الشيطان. فهذه في الحقيقة آفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بها وأن يوفقنا لتركها، كل إنسان يحفظ ثم ينسى. الأسئلة في غير الموضوع فلا يمكن أن يجيب عليها. يجوز الاسم مسألة مسألة فقهية. هذا قال حديث علي بن أبي طالب أخرجه من أبي شيبة وابن جرير في التفسير وإسناده صحيح، يعني إذا كان السائل متأكد في هذا فيكون أثر علي صحيح، لكن أنا ما وقفت عليه لضيق وقت. يعني هذا قال تنبيه على تعظيم كتاب الله من الحفاظ على المصاحف وعدم وضعها على الأرض ووضع عليها شيء فوق الكتب، وهذا من تعظيم إجراء كتب الله. نعم، يعني كون يعني الإنسان يضع المصحف على الأرض، هذا في الحقيقة لا يمكن أن يقال بأن هذا عمل يعني يستحق عليه الإنسان الإثم، لأنه لابد من نص في هذا، لكن الله أعلم هذا يرى إلى قصد السائل. فإن مثلا وضعه في أرض نجسة أو في أرض يمر عليها الناس، ويمكن أن يكون يعني وضعه يقصد به صاحبه أن يمتهن الكتاب أو أن يداس بالأرجل أو أن تمسه النجاسة، فنقول له في هذا لا ينبغي، لأن هذا لا يدل على تعظيمك واحترامك لكتاب الله عز وجل. لكن مثلا إن وضع هذا المصحف في المكان الذي يصلي فيه بحيث لم يجد يعني المكان الذي يضعه في رف أو غيره، فلا يمكن أن يلام، ولا نقول له أن هذا الفعل يعني ليس من تعظيم كتاب الله عز وجل، يعني الذي يضع المصحف في الأرض إذا كان لا يقصد امتهانه فلا يعاب على هذا الفعل.
لأن لابد له من نص حتى يقول إيسى أن الذي يضع المصحف في الأرض أنه هذا غير معاذ لكتاب الله عز وجل. الأصل فيه جواز إلا إذا كان بقصد الفاعل وأنه أراد أن يعرضه للامتهان فهذا شيء آخر. هذا من حكم قائل القرآن مخلوق تكلمنا عنه. قال هل يجوز للمرأة الذهاب إلى ما يسمى بالدوش أو الحمام علما أن العورة مستورة لوجودها في غرفة لوحدها؟ فهل يقاس هذا على حديث أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل؟ هذه الأمور مما ابتلي بها كثير من المسلمين. والحقيقة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل أمر أدى بالمسلمين إلى ارتكاب نهي من النواهي أو تركهم لبعض الوجه وكان هذا من تقصيرهم يعني هذا الأمر كان من تقصيرهم فإنه لا يمكن عذرهم في هذا لأن كثير من الأمور تسبب فيها المسلمون بتقصير أو تقريب ثم بعد ذلك لما يقصرون في هذه الأمور أو في الأخذ ببعض الأسباب بعد ذلك تنجم عندهم مشكلات ومآزق لا يجدون حلا في ذلك. أعطي لكم مثال: إنسان يكون في كثافة من الرزق وضغطة من العيش لا عقوس يومه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أصبح آمنا في سربه له معافى في جسده لا عقوس يومه فكأنما الدنيا حيزت له بحذافيرها الدنيا كلها. إنسان آمن في نفسه رأي استمرارية آمن في نفسه متآمن في نفسه معافى في بدنه والناس رأي يعني تعاني الآلام والحرمان في المستشفيات وعندك قوت يومي وكي الناس يموتوا بالجيع يموتوا بالجوع فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هل ترجع غير هذا؟ ثم بعد ذلك يحب يدخل خنشوش تاعه ويروح يختار الأموال ولا يروح للبنك ويسلف أموال طائلة ويدير مشروع هو داخله من باب الضيق ما يعرف وين راح يوصله ومن بعد ذلك يفلس يقول لك باش نرد وكيفاش نتعامل. هذا مثل تقصيرك انت ما سألت الآن تحمل. أصيب بعض الناس يدير دار يروح يشري على باليش الخزانة ولا يشري المبل تاع الدار يشري ب 10 ملايين ب 20 مليون باش ياخذ الحمام في الدار لأهله باش تغتسل وباش يغتسل يقول لك ما نقدرش قلت غالي. لا كاين أمور اللي راهي واجبة تقدم عن الكماليات تقدم عن الكماليات. بقوا واحد يروح يشري مثلا سيارة تاع 140 مليون بيقول لك الحج غالي 20 مليون والله ما عنديش بيع سيارة 140 مليون وحج. فالأمر اللي تكون تتقصر فيه ما تقولش بعد ذلك إذا أصابك شيء يعني من الضيق أو من الحرج قد أعرف بأن احسن الله سبحانه وتعالى ليس فيها حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم ليس ولا يريد بكم العسر. ولهذا صدق الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم في أداب الزفاف في مسألة ما أرى من علماء من نبه إليها وهو قول وجوب اتخاذ الحمام في الدار قبل ما تكون كوزينة قبل الحمام. هذا الكوزينة الماكلة تجب تأكل في الدار تأكل في السقف تأكل تحت بس حدوش ما تقول تدوش في السقف تخدم لك بتحمام تخدم كل شيء بتحمام ما تخدمهاش وهذا يتعلق بدينك لأن هذا يطلب منك باش تغتسل وتغتسل أنت وتغتسل أهلك أنت لا تقدر تطلع الحمام أهلك لا تقدر تشرحه. فإذا من المهمات من الأمور التي تقدمها مثلا في البناء أن يكون عندك حمام ومحترم وحمام يعني اللي يسر لك يعني باش تحمم دون أن تتعرض للمرض ولا للبرد ولا شيء من هذا القبيل. فكون الإنسان يعني لا يهتم في داره ببناء حمام واتخاذ الحمام ومن بعد يسأل هل المرأة تذهب مثلا إلى الحمام وكذا. المرأة الحمام في حقها غير جائز لأن كانت عائشة تقول للنساء لعل كنا من الكورة الذي يدخل النساء والحمامات يعني أهل الشام. فيقول نعم قل إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت يدها في غير بيت زوجها إلا هتكت سترها بينها وبين الله سبحانه وتعالى. وحتى وجود مثلا هذه الحمامات اللي تكون المرأة لوحدها أيضا لا تأمن يعني من الفتنة. كل مرأة تخرج من الحمام والأعين يعني مستشرفة لها وكذا. فالواجب في حق المرأة أن تبقى في بيتها لا سيما لما تنزع ثيابها. اللهم إلا إذا تكون مثلا في بيت أحد قريبتها أو والدها أو أخيها وكذا واحتاجت إلى الغسل وإلى الأصل أنها تغتسل في البيت الذي تكون فيه لأنه آمن وهي أعرف الناس بذلك الموطن وتكون بعيدة عن الفتنة. فلهذا يعني أن المرأة الأصل فيه أنه لا يجوز أن تنزع ثيابها في غير بيت زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إلا هتسترها بينها وبين الله. فهذا أمر يعني ذكرنا الجواب عليه حتى نتنبه أنه إذا كنا نحن مفرطين في شيء فلا ينبغي بعد ذلك أن نرجع ذلك إلى ربما إلى الضير أو إلى شيء من وجود الحرج في تطبيقنا لذلك الحكم، لأن نعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى التي تعبدنا بها إنما هي في قدرتنا وإمكانيتنا، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيقه، لم يكلفنا ما لا نطيقه، بل هذه الأحكام سهلة في حقنا، والإنسان ينبغي أن يعلم هذه الأحكام وأن يتخذ لها الأسباب ويسرها لنفسه حتى الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بعد ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.